بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وقال محمد بن النضر الحارثي: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. والمراد بالإصغاء هنا الميول إلى كلامه، لا مجرد سماع كلامه بدون قصد الاستفادة منه، وكذلك الفتنة به، لأنه قد يتكلم المبتدع وأنت في مجلس أو في خطبة جمعة، أو ربما تكون في مجلس وتسمع له كلمة لكن لا تؤثر ولا يكون لها أثر، لأن الإنسان يكون كاره لكلامه. لكن من جلس مستمعا له راجيا للاستفادة فربما يحرم الاستقامة وتنزع منه العصمة بسبب هذه المعصية.
قال: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع، وصاحب سنة وإن قل عمله فإني أرجو له، وصاحب بدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر.
وهذا كلام من الفضيل بن عياض أبي علي رحمه الله تعالى، الذي له كلام كثير في مسألة السنة والبدعة، موافق لما قاله أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بعض أهل السنة، فإنه لما حضرته الوفاة قالوا له: يا إمام، إلى من تعهد بنا؟ قال: إلى فلان. قالوا: إنه قليل العلم. قال: مثله يوفق للخير. فصاحب السنة يوفق للخير بسبب أنه يفتي بالسنة ويوجه بالسنة ويستدل بالدليل، ومن مشى مع الدليل معصوم، معصوم بعصمة الدليل. ليس معنى ذلك أننا نجزم له بالعصمة، فإن المعصوم من عصمه الله، لكن من مشى مع الدليل معصوم بعصمة الدليل. وقال: أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة، يعني الزمن الذي هو فيه زمن التابعين كانوا أصحاب سنة، إلا من شذ وخالف هذا النهج القويم. وهؤلاء كلهم الذين هم أصحاب سنة واستقامة ينهون عن أصحاب البدع، ينهون عن مجالستهم، ينهون عن مصاهرتهم، ينهون عن يعني الاستفادة منهم. ثم قال: وصاحب السنة وإن قل عمله فإني أرجو له. وكما قيل أيضا: عصاة أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله. فصاحب السنة وإن قل عمله يرجى له الخير بسبب السنة، بسبب العقيدة السلفية التي هو عليها. قال: وصاحب البدعة لا يرفع الله له عملا وإن كثر، للحديث، الحديث الذي تقدم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، على التفصيل الذي تقدم. أما أن نقول لا يرفع له أي عمل جملة وتفصيلا، هذا في حق الكافر، في حق الكافر.
قال: وقال عبد الله بن عمر السرخسي: علم الحزن،
علم الحزن.
صاحب ابن المبارك قال: أكلت عند صاحب بدعة أكلة، فبلغ ابن المبارك فقال: لا أكلمك 30 يوما.
ما ندري بثبوت الأثر، لكن لعله زجر، لعله خشي، كان محذرا لهذا من البدعة، محذرا له من مجالسة أهل البدع، ثم رأى منه الإعراض عن النصيحة، فإذا صح وهجره تأديبا له. ومما يدل على أنه تأديب كونه قيدها 30 يوم، وإلا لو كان الرجل قد صار مبتدعا لا كان هجره أطول من ذلك، لكن هذا في حقي من كان هجره هجر تأديب. وهذا الذي يظهر من صنيع السلف رحمهم الله، تحذير للناس من البدعة.
قال: وقال إسماعيل الطوسي رحمه الله: قال لي ابن المبارك: يكون مجلسك مع المساكين، وإياك أن يكون مجلسك مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل.
ومقت الله غضبه، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. فالله عز وجل متصف بهذه الصفة، فمقتهم عربهم وعجمهم، فيقول مجالسة المساكين يقصد بهم أهل السنة، أحسن مجالسة أصحاب البدع، وإن هملجت بهم البغال، وإن كثرت معهم الأموال، وإن توسعت الدور، فكن مع صاحب السنة.
قال: وقال الفضيل رحمه الله: إياك أن تجلس مع صاحب بدعة، فإني أخشى عليك مقت الله عز وجل. قال: وقال منصور بن المعتمر رحمه الله: بعث الله آدم عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة آدم حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة آدم، ثم بعث الله نوحا عليه السلام بالشريعة، فكان الناس على شريعة نوح، فما أذهبها إلا الزندقة، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام، فكان الناس على شريعة إبراهيم عليه السلام حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة إبراهيم عليه السلام، ثم بعث الله عز وجل موسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة موسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة موسى، ثم بعث الله عيسى عليه السلام، فكان الناس على شريعة عيسى حتى ظهرت الزندقة، فذهبت شريعة عيسى، ثم بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالشريعة، فلا يخاف على ذهاب هذا الدين إلا بالزندقة.
هذا الأثر من منصور بن المعتمر رحمه الله، وكان عابدا وكان عالما سنيا، يدل على أن الناس كانوا على خير حتى يظهر من يحرف الشريعة، شريعة الرسول وشريعة النبي في كل ملة. وفعلا فإن نوح آدم عليه السلام كان بينه وبين نوح 10 قرون، وبين نوح وبين إبراهيم 10 قرون، وكان فيها توحيد عظيم بعد آدم، حتى ظهر أناس دعوا إلى عبادة الأصنام والأوثان، وكان مبدأ صنيعهم يعني ليس الشرك ظاهرا، وإنما أرادوا تعظيم يعني ماذا صنع صور تذكرهم بأولياء وصالحين، ثم بعد ذلك يقع الزندقة، ويقع المرض في القلب، يقع النفاق، ويقع بعد ذلك الشرك. هذا مضمون هذا الأثر، على أن كل ملة يخشى عليها من الزنادقة. انظر إلى مثلا ما دعا إليه عيسى عليه السلام. الذي دعا إليه عيسى هو توحيد الله وإفراده بما يجب له، وكان الناس على خير، فظهر فيهم بولس شاول وحرف لهم الدين، حرف لهم دين عيسى عليه السلام، وأظهر دين عيسى في الزندقة وفي الصلب وفي الغطاس وفي غير ذلك من الأمور، فصار الناس على الشرك والإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
قال: وقال محمد بن علي رحمه الله: لا تطيعوا رؤساء الدنيا فينسخ الدين من قلوبكم.
لا تطيعوا رؤساء الدنيا، أي الذين لا يبالون بالدين، وإنما يأمرونكم بما هو من معصية الله عز وجل أو بما هو من البدع، فينسخ الدين من قلوبكم، أي يزال، النسخ والإزالة.
قال: وقال الشعبي رحمه الله: إذا أطاع الناس سلطانهم فيما يبتدع لهم أخرج الله من قلوبهم الإيمان وأسكنها الرعب،
خوفهم به. وبينما لو أطاعوا الله عز وجل وأطاعوا في طاعة الله ونصحوا فيما كان من معصية الله، فإن لم يستطيعوا النصح ابتعدوا عن بدعته، كان خير لهم. قال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر برئ، ومن تركهم سلم، بمعنى الحديث. بينما إذا جالسهم وأطاعهم في غير طاعة الله عز وجل، أكيد أنه سيسلط عليه ويضعف إيمانه، حتى يصل إلى درجة ربما الفراغ.
قال: وقال الحسن رحمه الله: سيأتي أمراء يدعون الناس إلى مخالفة السنة، فتطيعهم الرعية خوفا على ذهاب دنياهم، فعندها سلبهم الله الإيمان وأورثهم الفقر ونزع منهم الصبر ولم يأجرهم عليه.
أحسن منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون عليه. قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من أمارة السفهاء. قال: ما أمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: قوم يكونون بعدي يستنون بغير سنتي، فمن أطاعهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصل الصلاة لوقتها ثم صل معهم. فالشاهد أن الأحاديث كلها تدل على طاعة أولياء الأمور في طاعة الله، أما إذا خالفوا فإن الموافق لهم سيضعف إيمانه وربما سلب إيمانه. كم من الذين وافقوا المأمون على القول بخلق القرآن وأسلب إيمانهم، إذا اعتقد أن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى يوم القيامة وأن الله في كل مكان.
قال: وقال يونس بن عبيد: إذا خالف السلطان السنة وقالت الرعية قد أمرنا بطاعته أسكن الله قلوبهم الشك وأورثهم التطاعن.
وهذا نراه كثيرا في هذا الزمن، ربما يستدلون على فعل الانتخابات بكون ولي الأمر دعا إليها، يقولون قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بينما لو دعاهم إلى صلاة الجماعة لرأيتهم يخالفون في هذا، وربما لا يخرج إلا من وفقه الله عز وجل لها. أي إن قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإنما هو الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، أسكن الله في قلوبهم الشك لكثرة المجالسة له، يجالسونه ثم يأتي بأمر ويشكك عليهم الدين فيصبحون متأرجحين، ثم أورثهم التطاعن. بعد ذلك يبدع بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا من أجل الدنيا لا من أجل الآخرة.
قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دين المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره الصحيح المسند بلفظ: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فيه الدعوة إلى مجالسة السني والبعد عن مجالسة البدعي. ويقال: من جالس يانس، فالمرء يتأثر بجليسه، إن القرين إلى المقارن ينسب.
قال: وقال سليمان بن داود عليه السلام: لا تحكموا على أحد بشيء حتى تنظروا من يخادن،
يعني ترى من يجالس، فإن كان يجالس أصحاب الطاعة فيرجع أنه منهم، وإن كانت مجالسته لأصحاب الفسق فلا يجالسهم إلا لميول إليهم، وإن كانت مجالسته لأهل البدعة فهو لميول إليهم، وإلا فإن المبغض للشيء لا يجالسه.
قال: وأوحى الله عز وجل،
ويدل على هذا مثلا الصحابة استدلوا على نفاق مالك بن الدخشن الذي برأه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجالسته للمنافقين، والله ما نرى وده وحديثه إلا على المنافقين إلا مع المنافقين، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على الاستدلال، أقرهم على الاستدلال، ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين، وإنما برأه لعله بما أوحى الله إليه. ما أدراكم لعله قال: لا إله إلا الله يرجو بها وجه الله، أرجو بها وجه الله.
قال: وأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: يا موسى كن يقظانا وارتدي لنفسك إخوانا، وكل خدن لا يؤاتيك على مسرتي فاحذره، فإنه لك عدو وأنا منه بريء.
موسى عليه السلام قد حرص على الجليس الطيب وعلى الوزير الطيب، قال الله عز وجل في شأنه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال: إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. فبعثه الله بالرسالة. ومثل هذه المقاطيع والمنقطعات لا ندري بحالها، لكن في السنة في الكتاب والسنة ما يدل عليها.
قال: وقال ابن المبارك رحمه الله: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته.
وهذا واضح، أن من أخفى البدعة ربما يتزيى، إذا سألته أين الله ربما قال في السماء، وإذا سألته عن الصحابة أظهر الخير، وإذا سألته عن الحزبية قال الحزبية حرام، لكن إذا تركته وشأنه رأيته من يجالس، من يجالس يحضر دروس، من يحضر خطب، من يقرأ لمن، يتكلم بكلام من، فلا تخفى الألفة، لا تختفي الألفة أبدا، لأن الإنسان لابد له من مجالس، لابد له من زائر، لابد أن يزور أو يزار، لابد أن ينكح وينكح، لابد أن يعني يدعو ويدعى، هذه الأشياء تظهر حال الإنسان.
قال وقيل: إنه كان للمجوس دين وكتاب، فوقع ملك منهم على أخته، وكان قد هويها، فخاف رعيته، فقال: إن الذي صنعت حلال، ثم قتلهم على ذلك، فظهر عليهم حتى بقي في المجوس نكاح الأخوات والأمهات، وبطلت شريعتهم الأولى.
نعم، هم يرون نكاح المحارم، ولعل ويذكر أن هذا سبب ولوجهم في مثل هذا، فهذا يقع أن كثير من الحكام الظلمة وكثير من المبتدعة في هذا الباب ربما يأخذون الناس بالسيف حتى يستجيبون لهم. فانظر، أراد أن يجوز لنفسه هذا الفعل حتى لا يقال عيب، قال حلال، والناس تنكروا لهذا الصنيع فجعل يبدل فيهم، فمن أطاعه على ذلك الصنيع صار من المجوس الذين يستحلون المحارم.
قال: وقال الحسن رحمه الله: لا يزال الدين متينا ما لم تقع الأهواء في السلطان.
والسبب في ذلك أن السلطان ضرره على العامة، بينما لو وقع الهوى في رجل عادي أو في عالم أو في حتى في عالم، وإن كان العالم قد يؤثر على الناس، لكن ما يكون تأثيره كتأثير السلطان، لأن السلطان يسخر كل شيء للبدعة، التلفاز الذي نحن نراه محرم مطلقا يسخره للبدعة، الإذاعة للبدعة، الصحافة للبدعة، يعني دور المدى التعليم ودور الخطب للبدعة، تنتشر البدعة.
قال: هم الذين يدينون الناس، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم؟
نعم، كلام واضح، إذا وقعت البدعة فيهم فمن الذي يجازيهم، يعني هم يدينون أي يجازون الناس، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، فإذا وقع فيهم فمن يدينهم، من يؤدبهم ومن يذكرهم على ذلك عن ذلك.
قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر.
وهذا كلام طيب من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلامه في هذا الباب كثير، فإن الناس قد يقعون في البدعة، قد يقعون في المعصية، قد يقعون في الشر، لكن الإنسان يوطن نفسه ألا يتابعهم على زندقتهم وعلى كفرهم وعلى بدعتهم وعلى معاصيهم، ويكون ثابتا، لا يكون قوله كقول ذلك: ما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، يعني إنما استقامته إذا استقام قومه، وفساده إذا فسد قومه، هذا لا يصلح، ولكن ينبغي لك أن تكون ثابتا على الدين الصحيح، صلح قومك أم فسدوا.
قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسويد بن غفلة: إنك لعلك أن تخلف بعدي، فأطع الإمام، وإن كان عبدا مجدعا، إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون ديني.
وهذه قاعدة عظيمة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي وافق القرآن في أكثر من 14 موطنا، بل أن السيوطي ذكر 20 موطنا، وافق فيها عمر رضي الله عنه كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك قبل أن ينزل الوحي، وإلا كثير من الناس يوافقون الكتاب بعد نزول الوحي، لكن هذا كان يوافق ما في علم الله من الشريعة قبل نزول الوحي، ثم ينزل الوحي مؤيدا لقوله. فهو يوصي هذا التابع الجليل سويد بن غفلة، ولعله من المخضرمين، قال: إنك لعلك أن تخلف بعدي، أي تعيش بعدي زمنا حتى تظهر مخالفات، فأطع الإمام، أي أطع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وإن كان عبدا مجدعا، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسمع ماذا وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أي مقطع، إن ظلمك فاصبر، يعني أخذ حقه سجنك منعك من شيء هو لك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، الأمر سهل ما دام دينك باقيا اصبر ولا تبالي بتغيره، وإن أرادك على أمر ينقض دينك فقل دمي دون دين. يعني هنا المحك أنه إذا أراد أن يغير استقامتك إلى الفساد فقل دمي دون ديني، تقديم الدم على الدين، لأن ذهاب الدم وإزهاق النفس أنت مسلم مستقيم ما لك إلى الجنة فيما نرجو لله من الله عز وجل، بينما إذا انحرفت عن الطريق المستقيم وطاوعت هذا الرجل ربما انسلخت من الدين فلا دنيا ولا دين.
من أمره بقتل مثلا أخي أو قتل
لا يطال، لا يطيع الإكراه، يعني إذا كان إكراه لا يطيع الإكراه ألا تضر غيره، مثلا يأخذ منك مالك يسجنك ينزل بك ما لا تتحمل، أما يقول لك إما أنا أقتلك أو تقتل فلان فلا يجوز، أو أقتلك وتزني بامرأة فلان لا يجوز.
قال: وقال مطرف بن عبد الله رحمه الله: من بذل دينه دون ماله أورثه الله الفقر، وحشره يوم القيامة في من يحمل الراية بين يدي إبليس إلى جهنم.
هذا يغني عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرغ ماذا شتت الله عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، يحصل عليه الفقر، يحصل عليه الذلة والقلة، ومثل هذه الأشياء تحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله.
قد جاء موقوفا عن ابن عباس وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله طرق وهو ثابت وله شواهد كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم قال: أنت مع من أحبب. هل سمعت رسول الله يذكر في الهوى شيء؟ قال: نعم، المرء على من أحب مع من أحب، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وأوثق عرى الإيمان وأظهر العلامات الحب في الله والبغض في الله، حب لا يزيده العطاء ولا ينقصه الجفاء، لأنه كان في الله وبالله ولله.
قال: وقال الفضيل رحمه الله: صاحب البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى.
المراد بالعمى هنا عمى القلب، بحيث أنه لا يستطيع أن يميز الحق من الباطل، بينما تمييز الحق من الباطل يكون بالتقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أما مجالسة صاحب البدعة والمشاورة معه والأنس به فإنما يورث العمى، وحبك الشيء يعمي ويصم.
قال: وقال الفضيل رحمه الله: نظر المؤمن إلى المؤمن جلاء القلب، ونظر الرجل إلى صاحب البدعة يورثه العمى، يعني في قلبه.
على ما تقدم.
قال: وكان الفضيل رحمه الله يقول: أسلك حياة طيبة الإسلام والسنة.
قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وأحسن الحياة الطيبة الاستقامة على الكتاب والسنة.
قال: وقال مجاهد رحمه الله في قول الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، قال: حسن الرأي، يعني السنة.
يقول المحقق: لم يقف عليه من ظانه من كتاب التفسير، لكن للناس قال فيها ثلاثة أقوال: فلنحيينهم حياة طيبة، الأول أنها في الدنيا أي بالرزق الحلال وراحة القلب أيضا، والثاني أنها في الآخرة، والثالث أنها في القبر. والصحيح العموم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن بهذا الشرط فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا براحة القلب وطمأنينة القلب بالعقيدة الصحيحة حتى وإن قل الرزق، وفي القبر أيضا بوسعة القبر وبالتثبيت والتسديد، وفي الآخرة بالنعيم العظيم.
قال: وقال الفضيل رحمه الله: لا يشم مبتدع رائحة الجنة.
هذا على التغليظ، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء الكاسيات العاريات وفي شأن الذين يضربون الناس بأصوات كأذناب البقر، قال لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وهكذا في من أخفر ذميا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، فهذا على التغليظ.
قال وقال الفضيل رحمه الله طوبى لمن مات على الإسلام والسنة،
لأن الإسلام صار اسما عاما يدخل فيه المبتدع والعاصي والسني، لكن بقوله طوبى لمن مات على الإسلام والسنة أي مات على التوحيد الخالص ومات على الطريقة القويمة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يرجى له الخير، وإن كان عنده معاصي فيرجى له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. أما يذكرون أن الأوزاعي رأى في المنام ربه فقال يا رب أمتني على الإسلام، قال والسنة يا أوزاعي.
قال ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله.
الله المستعان، يعني كثير ما يبكي الإنسان، ولعل الفضيل كان يقرأ كثيرا في أحاديث الفتن ويبكى على تسلط المبتدع. أرسل لي أخبه رسالة يعني تعجب من قوة الإسلام، انظر إليها هذه الرسالة الطيبة، من ملك الروم في حينه إلى ملك المسلمين في حينه في بلاد الأندلس، يقول من جورج الثاني ملك إنجلترا والغال والسويد والنرويج إلى الخليفة ملك المسلمين في مملكة الأندلس صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام، بعد التعظيم والتوقير فقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج هذه الفضائل لتكون زبدة حسنة في اكتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يسودها الجهل من أربع أركان، ولقد وضعنا ابنة شقيقنا الإمام كذا الدوربنت على رأس بعثة بنات أشراف الإنجلترا تتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف لتكون مع زميلاتها موضع عناية عظمتكم وحماية الحاشية الكريمة، إلى أن يقول من خادمكم المطيع جورج الثاني ملك إنجلترا، من خادمكم المطيع، ويكتب في الخليفة في الحاشية خليفة رسول الله في ديار الأندلس سنة 419 هجرية.
كلاً جورج هذا أسلم، كلاً هو أسلم،
الحمد لله، نسأل الله السلام
بعد عودة الأميرة، كلاً هو أسلم.